أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم في بحث الأمس في الأمرين السادس والسابع أن كل متعلق أو موضوع تحقق فيه الملاك في حد نفسه يكون داعيا للشارع الحكيم إلى جعل الحكم على طبقه. وحيث إننا نتحدث عن تنافي اتفاق بين المتعلقين، وليس دائميا بحيث ينتهي إلى التضاد أو التناقض على مستوى عالم ثبوت الحكم والإرادة، وحيث إنه لا يوجد للمولى في كل حكم إلا جعل وطلب الإتيان بالمتعلق لذلك الحكم في نفسه. ولا يوجد شيء اسمه طلب الحكمين بقيد الاجتماع أو المجموعية، بحيث يعد حكما ثالثا مجعولا من قبل المولى. فاقتضاء الحكم ليس بأزيد على مستوى الإطلاق في طرف الموضوع والمتعلق، ليس بأزيد، من أن للمولى طلب المتعلق لكل حكم على حدة. فإذا تنافيا على مستوى القدرة فقط في المنتهى بسبب عجز المكلف عن الجمع بينهما، وبالمناسبة نحن عم نتكلم عن كل حكمين، حتى إذا ما في تزاحم بينهما، إذا حكمين في جيبهما معا واحد، ما في مجعول ثالث للمولى. المولى يريد متعلق الأول ويريد متعلق الثاني، ونقطة أول السطر. فلا فرق بين حالات التزاحم وغير حالات التزاحم في هذه الحالة. يعني إذا حكمان يمكن الإتيان بهما في وقت واحد، يمكن للمكلف أن ينظر إلى مكان وأن يسبح في نفس الوقت، افترضوا يمكن له أن ينقذ الغريقين لقرب مكانيهما، ما في التزاحم. فهنا يوجد حكم فعلي واحد، حكم فعلي رقم اثنين، ما في مشعول مولوي ثالث أصلا بلا إشكال ولا ريب. وبتتذكروا قلنا أن الإطلاق والتقييد الذي يلزم المولى ببيانه عندما يعقد التشريع هو في القيود الراجعة إلى الموضوعات والمتعلقات التي لها ارتباط بالمولى بما هو مولى، لا بمطلق ما يرتبط بحكمة المولى وإن كان يستقل العقل بإدراكه. هذا اللي ملزم المولى يبينه على مستوى القيود عندما يجعل التشريع بلغة القانون. على هذا الأساس يصبح الحكمان فعليين، بمعنى أن كل حكم يدعو إلى تحقيق متعلقه ولا يوجد حكم ثالث في البين. هذا الأمر السابع. الأمر الثامن، نحن شو عم نطلع بعض كأنه هذا حكينا امبارح، والله الثامن حكينا، لا ما خلصناش الثامن ما صورش. ماشي على الله الاتكال، مو مشكلة في اللي عاد إفادة. قلت لا فرق في هذه الجهة بين وجود القدرة على المتعلقين وعدم وجود القدرة على المتعلقين، في أن كل حكم يدعو إلى متعلقه لا يدعو إلى غيره، وما في حكم ثالث اسمه الجمع بينهما، ما في حكم للمولى ثالث أبدا. جيد، نعم نحن نقول يجب الاتيان بهما معا ليكون هذا فعلي وهذا فعلي، لا لأنه يوجد حكم ثالث وهو الاتيان بهما معا. جيد، الأمر الثامن الذي كنا بصدد الحديث عنه أنه بناء على ما تقدم يظهر لنا أن الأمر بالمتضادين على مستوى المنتهى لا على مستوى الملاك والإرادة، المتنافيين تنافيا اتفاقيا وصيرورة كل واحد منهما فعليا بالمعنى الأول للفعلية لا مشكلة فيه، من باب أن القدرة قد تقدم أنها ليست شرطا فيه. ماشي، وإنما يتحقق التنافي فيما لو كان المقصود فعليتهما بالمعنى الثاني، أي الموضوع التام لحكم العقل بتنجزهما معا، ولا إشكال ولا ريب أن العقل لا يحكم بتنجزهما بعرض بعضهما سواء في الأهم أو والمهم أو في المتساويين في الأهمية، لأنه يستحيل الإتيان لضيق قدرته عن الإتيان بهما معا، فيستقل العقل حينئذ بأن المولى الحكيم لا يمكن أن ينجزهما معا في هذا الحال، أي لا يمكن أن تنقدح إرادتهما الفعلية العزمية في وقت واحد مع ضيق القدرة، سواء كان ضيق القدرة بحسن الاختيار أو بلا اختيار أو بسوء الاختيار. بس بتقلي يعاقبه عليهما إذا بسوء الاختيار، فليكن، لأنه أساء والعقل لا يمنع، لكن يرسله نحوهما حتى لو بسوء اختياره لا يستطيع إلا على سبيل التعجيز أو التحقير، كونوا حجارة أو حديد. طيب، إذا كان الأمر على هذا المنوال فلا إشكال ولا رأي في أن العقل يستقل حينئذ بلزوم التقييد بهذا المقدار الذي يحيله العقل للتخلص منه، ولا إشكال ولا رأي في أن هذا المقدار من التقييد يقضي بتقييد التكليف بخصوص من عزم على ترك الآخر، سواء كان تركه عصيانيا كما في فرض الأهمية أو غير عصياني كما في حالات التساوي في الأهمية بين الاثنين. فإذا ترك الآخر فهو مأمور بهذا. هذا القيد من وين؟ هذا القيد يا إخوان بمقتضى القاعدة العقلية من متفرعات ولوازم استحالة التكليف بغير المقدور، وليس من الخصوصيات البيانية التي على الشارع أن يبينها. وإذا ما بينها في مقام ما ولم نجد في دليل أنه بينها، فيكون ذلك من باب الإرشاد لحكم العقل. العقل يستقل بهذا المعنى بلا إشكال، لأنه يحيل على مولاه الحكيم أن يرسل نحوهما إرسالا حقيقيا. إذا بداعي آخر ما في مانع كما قلت. طيب، إذا كان الأمر كذلك فالنتيجة سوف تكون بأن المهم ليس في رتبة الأهم من حيث الأمر، لأن الأهم مطلق، بينما المهم مقيد بالعزم على ترك الأهم. وعلى هذا لن يكون المهم فعليا مع الأهم. هنا انتبهوا يا إخوان، هنا بيت القصيد، هنا هجمت إشكالات أعداء الترتب. فمن إشكالاتهم أن المهم وإن لم يطارد الأهم لأنه مقيد بالعزم على معصيته، لكن الأهم يطارد المهم. يعني إذا عزمت على معصية الأهم وشرعت بالمهم، لكن ما فات وقت الأهم بعده، الأهم يكون فعلي في هذا الآن أم ليس فعليا؟ فعلي، لأنه غير مقيد بقيد الأهم. وعلى هذا الأساس يصبح الأهم فعليا، بل هو فعلي مطلق الفعلية. فالأهم يطارد المهم، بل ترقب، وهذه من إن قلت قلت بالكفاية فيكم تطلعون، بل إن المهم يطارد الأهم. كيف لا يطارد الأهم؟ دموا هذا أعمق الإشكال، لأن المهم يصبح فعليا مع فعلية الأهم أم لا يصبح؟ مش في العصيان، بعد ما عصى هو نوى العصيان، عزم على العصيان، هو بعد قادر يمتثل الأهم. اللي بدأ بإنقاذ الغريق المؤمن العادي وترك النبي يغرق، ها؟ لم يمت النبي بعد، بعد قادر ينقذه في الدقيقة الثانية، في الدقيقة الثالثة. وإلا إذا عصى وراح وقته انتهى الترتب، أصلا ما عاد في تزحم بين حكمين فعلا. ففي الوقت الذي ينشغل فيه بالمهم وإن كان مقيدا بالعزم على العصيان، ألا يصبح الحكم بالمهم فعليا عندما يتحقق قيده؟ يصبح فعليا قطعا، وإلا كيف نمتثله؟ إذا بات فعليا، هل العزم على عصيان الأهم يسقط الأهم عن الفعلية؟ لا يسقط عن الفعلية ما دام يمكن امتثاله بعده. فيصبح وقت يكون فيه المهم والأهم كلاهما فعليين، يعني حتى من طرف المهم تقييده بالعزم على عصيان الأهم ليس تقييدا بأمر تشريعي، تقييد بأمر يعود إلى اختيار المكلف، واختيار المكلف ليس جزءا من عملية التشريع. جيد، هذا أيضا من الإشكالات. ومن الإشكالات أيضا إذا عزم على تركهما معا، طبعا أوضح، إذا ترك الاثنين فالأهم لا قيد له فهو فعلي، وترك المهم فقيده متحقق أم غير متحقق لأنه عازم على عصيان الأهم، فكلاهما فعلي في هذه الحالة، فعاد محذور استحالة التكليف بغير المقدور. استحالة التكليف بغير المقدور
مش
بعد نجي لتعدد العقاب. تعدد العقاب هو فرع. هذا أول إشكال. هذا أول إشكال بصوره المختلفة يا إخواني ومنبهاته المختلفة. أقول هذا الإشكال قد حللناه نحن عندما تحدثنا عن أن القدرة قيد في الفعلية بالمعنى الأول وليست قيد في الفعلية في بالمعنى الثاني وليست قيدا في الفعلية بالمعنى الأول. لا يستحيل أصلا أن يصبح الحكم فعليا بالمعنى الأول في حق غير القادر. وقعت الاشتراك بين العالم والجاهل أصلا، ما هو الجاهل غير قادر غير ملتفت أصلا غير عارف بالحكم. وحينئذ يبقى إشكال آخر يمس الفعلية بالمعنى الثاني، وهو أنهما يتنجزان معا في هذه الحالة، لأن الأهم منجز لأنه مطلق، والمهم منجز لأن شرطه متحقق وهو العزم على عصيان الأهم، فكلاهما منجزان. والحال هذه سواء نوى تركهما معا أو انشغل بالمهم، المحذور لا يرفعه إلا الاشتغال بالأهم، المفروض هو لا يريد الاشتغال بالأهم. في مثل هذه الحالة يتنجزان معا فيعود محذور استحالة التكليف بغير المقدور الذي هو قائد. هون بدنا ننتبه شوية يا أخوان، لماذا يستحيل التكليف بغير المقدور؟ أليس لأنه يستحيل الوقوع خارجا؟ فإنما تكون الاستحالة، إنما تكون الاستحالة حيث لا يكون، حيث إنما تكون الاستحالة حيث يطلب المولى تحقيقهما معا على الإطلاق. أما إذا طلب المولى تحقيقهما بطريقة يمكن للمكلف أن يرفع موضوع أحدهما ولكنه بسوء اختياره لا يرفعه، فهل يوجد محذور عقلي والحال هذه؟ أي يمكن للمكلف أن ينشغلا بأحدهما في المهمين، أو ينشغل بأحدهما المعين في الأهم والمهم، ومعه يرتفع الحكم الفعلي عن المهم لأنه أخذ فيه العزم على عصيان الأهم. فحيث لا يكون التكليف بغير المقدور ينتهي إلى عقوبة مكلف أو إرسال مكلف تلزم عنه عقوبة، فأي ظلم من المولى حينئذ؟ وما المانع؟ طيب هذا إذا اختار الأهم، ينقض علينا إذا اختار المهم ماذا؟ رح يكون الفعلي الأهم فعلي لأنه مش مقيد بقيد، والمهم أيضا فعلي لأنه هو الذي يشتغل به وعزم على عصيان الأهم، فاجتمعا في الفعلية. أيضا نقول نفس الكلام، استحالة الفعلية بمعنى التنجز، العقل لا يحكم بها جزافا إنما يحكم بها من باب استحالة الوقوع من المكلف، ومن باب أنها ظلم على المكلف أن يؤاخذه بما. طيب أليس المكلف ترك الأهم واشتغل بالمهم بسوء اختياره والحال هذه، وكان يمكنه أن يأتي بالأهم فيرفع موضوع المهم؟ فما المحذور في أن يكون الحكم بالأهم فعليا مع فعلية المهم؟ فإن قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور لابد أن تقيد في الموارد التي يحكم العقل بها قطعا بالاستحالة، والإرسال نحوهما ابتداء إذا كان لداعي الاهتمام بالأهم. وبالانشغال به يرتفع موضوع المهم، فلا يكون على طول الخط تكليف بغير المقدور. وبعبارة أوضح، التكليف بغير المقدور آنا ما ليس فيه محظور عقلي. تكليف بغير المقدور بمعنى طلب تحقيق غير المقدور على أرض الواقع هو الذي يكون، بحيث يسد الباب على المكلف ولا يجعل له مخرجا، بينما له مخرج بأن يذهب إلى الأهم وانتهت المشكلة. فأي حالة عقلية؟ أيضا يا إخوان، لغوية، أي لغوية، بالعكس مقتضى الحكمة هون، مقتضى الحكمة إذا أنا عندي مجموعة أغراض كمولى، في أغراض أهم وفي أغراض مهمة، أول شيء القاعدة العامة أنا مهتم بتحقيق جميع أغراضي، اهتميت بتحقيق غرض المهم بحيث لا يؤثر عليه الغرض الأهم بحيث لا يؤثر عليه المهم، واهتميت بتحقيق غرض المهم بحيث لا يكون على حساب الأهم. فإن إهمال الغرض المهم من الذي يريد أن يحصل أهم اللي هو لازم عدم القول بالترتب، واللي حتى صاحب الكفية إذا ما يبلش فيه المقصود الملاك والمحبوبية ساعتها هو اللي خلاف الحكمة يا سيد، تباهد، لأنه هو قادر يحقق أغراضه الأدنى في مورد المكلف يتخلف عن أغراضه الأعلى، فلماذا لا يتوسل إلى تحقيقها؟ فلا يكون لغويا أصل الجعل أبدا، وفائدته عظيمة، مش بس توجد له فائدة، وبالحياة العقلائية واقع هذا بكثرة، خصوصا في التربية من الآباء إلى الأبناء أو الحكام المشفقين على رعاياهم. طيب، بهذا ينحل إشكال أهان أو يتفرع على هذا، وهو إشكال تعدد العقوبة اللي كان يشكله على أستاذه المجدد الشيرازي كما قال المحقق صاحب الكفاية، وكان لا يلتزم بتعدد العقوبة. يقول تعدد العقوبة لماذا؟ يقول لأن الحكمين معا فعليين، فإذا تركهما معا يعاقب على كل حكم فعل الإنسان. أنا بدي أسأل سؤال، العقل يا إخوان يحكم باستحقاق العقوبة لمجرد تضييع ملاك أو ضياع ملاك أو مراد للمولى، أو يحكم باستحقاق العقوبة بسبب تضييع ملاكين كان يقدر على تحقيقه في الخارج؟
إذا وصل إلى مرحلة
فعلية، بعبارة أخرى، هل العقوبة التي يحكم بها العقل خاضعة للجعل والحكم الصوري لشكل الحكم، أم خاضعة لتضييع أغراض المولى اللي هو جوهر الحكم وحقيقة الحكم؟ طيب، سؤال، هل كان يمكن تحقيق غرضي المولى معان؟ قطعا لا. كان يمكن تحقيق الغرض الأهم في الأهم والمهم، أو أحد المهمين في المهمين، بحيث القيد من الطرفين راح يكون. فلو كانت العقوبة تدور مدار فعلية الحكم بالمعنى الأول من معنية الفعلية، فهذا الإشكال يرد. بينما إذا قلنا بأن العقوبة تدور مدار فعلية الحكم بالمعنى الثاني، فهما لا يتنجزان معا إلا أنا ما على طول الخط غير قابلين للتنجز معا لاستحالة وقوع المتعلقين معا، فالعقل لا يحكم بتعدد العقوبة حتى لو تركهما معا، لأن أحد الملاكين منترك على كل حال، فإذا مهمين فالعقوبة على أحدهما لأنهم بمستوى واحد، وإذا أهم مهم العقل يحكم بالعقوبة على الأعلى بلا إشكال ولا ريب. وهذا الذي ذكرته أفضل بكثير وأعمق مما أفاده على عظمته المحقق النائيني. قال نعم نلتزم بتعدد العقوبة، وما الضيف في الالتزام بتعدد العقوبة؟ خير، ما دامت بسوء الاختيار. أقول تعدد العقوبة بسوء الاختيار فرع أن يتنجز معان على طول الخط، ولا يمكن تنجزهما معان لأن تحقيقهما معان مستحيل. وعلى هذا الأساس حيث إنه لم يتنجز كلاهما فلا يعاقب إلا على الأهم إن وجد، وعلى أحد المهمين إن لم يكن في البين أهم. وانتهت مشكلة الترتب من جميع الجهات يا إخوان بهذا البيان. بعد هذا ندخل إلى بيان المحقق النائم إن شاء الله. طبعا على الأهم. لا أعطيك العقوبة بقدر التفاوت بين المهم والأهم. إيه طبعا. فنحن الفاصوليين شو خصنا بالعقوبة؟ عقوبة على رب العالمين. لا نعرف.